والإنسان لا يزداد خيره ببعده عن حلق العلم وحلق الذكر، لا يزداد خيره ولا يزداد إيمانه، بل يضعف، يضعف الإيمان ويقل الخير وتتفلت المعلومات ويتدهور الإنسان ببعده عن حلق العلم وحلق الذكر، مجالسة أهل العلم وطلبة العلم، وإدامة النظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سماع الخير. فإن البعد عن ذلك يضر صاحبه ويفوت عليه خيرا، والإنسان يثبت خيره ويزداد بالعناية بما تقدم ذكره، ويقوى الإيمان، تتوسع المدارك، وتزكو النفوس والعقول بشهود هذه المجالس وأمثالها. فأنصح إخواني ألا يحرموا أنفسهم من الخير، وألا يتسببوا في إضعاف أنفسهم. الدنيا كلها إن كانت هي السبب في صرف الإنسان عن الحلق العلمية والدروس النافعة، كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، ما هي شيء الدنيا، كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولأن تتعلم آية أو حديثا أو مسألة علمية خير لك من الدنيا وما عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، بل تتلاشى المشاكل بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح، تتلاشى المشاكل وتقل. وإن اعترضت وأنت مقبل على ما ينفع سرعان ما تنكشف. وأيضا يجب أن تكون همة الإنسان الآخرة، كما تقدم أن نبهنا على هذا الأمر في غير هذا المجلس. فإذا كانت همتك أيها المؤمن أيها العبد الآخرة، فيجتمع أمرك ويحصل لك الغنى والقناعة، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وتأتي الدنيا وهي راغمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بخلاف إذا كانت النية والقصد الدنيا، فتتشتت عليك الأمور وينفرط عليك العقد وتتباعد خرزاته هنا وهناك، يصير أمرك فرطا كانفراط العقد إذا انقطع حبله، ويكون الفقر بين العين بين العينين، ولا يأتيك إلا ما كتب لك، وإن ركضت الليل والنهار ما يأتيك إلا ما كتب لك، كما في الحديث: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيني وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ما لك إلا المكتوب. والانشغال عن الذكر وعن الخير سبب لانفراط الأمر، كما قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه أي عن العبادة، عن العلم النافع والعمل الصالح. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا، يصير أمره فرطا مشتتا كما في الحديث وشتت عليه شمله. فالإنسان يربع بنفسه ويوفر على نفسه، وليعلم أنه مسافر، أنه مسافر إلى ربه. هذه الدنيا دار ممر فقط، عبور، ليست دار قرار. ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، فأنت مسافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت مسافر، وبقاؤك في الدنيا في هذه الحياة الدنيا بمثابة استظلالك تحت شجرة وماشي، ثم تتركها وتمشي. بعض الناس سفره في هذه الحياة يوم ويموت، بعضهم أسبوع منذ يلد أسبوع ومات انتهى السفر، بعضهم شهر وبعضهم سنة وبعضهم سنتان وبعضهم خمس وبعضهم عشر وبعضهم خمسين وبعضهم ستين وبعضهم سبعين، وقليل من يجوز ذلك، وانتهى السفر. ثم تنتقل إلى الحياة البرزخية، تكون في القبر إما في نعيم أو في جحيم. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران حتى تقام الساعة، ثم بعد ذلك يكون دار القرار. إما تكون من أهل الجنة المخلدين فيها الذين لا يبغون عنها حولا، أو تكون من أهل النار المخلدين فيها. فالمسألة إن طالت 60 سنة 70 سنة قليل من يجوز ذلك، هذا هو السفر وانتهى سفرك. بعض الناس يا إخواني يعمل في البحار، سافر حياته كلها سفر، ويذهب إلى دار إقامته ويبقى بين أهل الشهر والشهرين والبحر. وبعضهم كذلك في هذه الحياة الدنيا يعمل في الأجرة، سافر ويستريح عند أهل الأسبوع على 3 أيام 4 أيام وانطلق. وهكذا الدنيا سفر، منهم من يقصر سفره ومنهم من يطول قليلا، وانتهيت وانتقلت إلى ربك بعملك، بعملك. هذه حقيقة يجب أن انتبه لها الإنسان، فلا يغفل عن الأمر الذي من أجله أوجده الله وخلقه، وهو العبادة. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول. ينشغل عن الأمر الذي من أجله أوجده الله وخلقه ويقصر ويفرط في ذلك. مشغول بماذا؟ بزينة الدنيا بعرضها. طيب أنت مشغول في هذه الدنيا الفانية وشغلت عن الحياة الباقية، شغلت عن الحياة الباقية، ستنتقل إلى دار لا نهاية لها ولا انقطاع لها، حياة أبدية سرمدية ليست محصورة بزمن. كيف تشغل عنها بهذه الحياة القليلة؟ فالعاقل هو الذي ينظر إلى ما وراء هذه الدنيا، والعاقل هو الذي يبني المستقبل الحقيقي، يحرص أن يكون من أهل الجنة وينشغل بأعمال أهل الجنة، حتى وإن حصل عليه نقص في هذه الحياة الدنيا وصبر على هذا النقص أو بعض الابتلاءات يؤجر، يؤجر. فالدنيا ضرة الآخرة، الدنيا ضرة الآخرة. كما ثبت عن ابن مسعود قال الدنيا ضرة الآخرة، فيا قوم أضر الفاني للباقي، أضر الفاني للباقي، ضر بهذه الدنيا اللي تبقى لك حياة أمدية سرمدية، حياة طيبة سعيدة، ولو ضرت بهذه الدنيا حصل لك بعض الابتلاءات، حصلت لك بعض المصائب فيها، وأنت مأجور إن قابلت ذلك بالصبر والاحتساب، وعلى أن المقبل على عبادة الله وعلى طاعة الله أموره تجتمع ورزقه يتيسر وتأتيه الدنيا وهي راغمة كما سمعتم في الحديث، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا يضيع العمر في سراب، ما تدري إلا وقد أخذك الشيب واشتعل رأسك شيبا إن عمرت وتنتقل بعملك وانتهيت، لكن إذا أقبلت على الأمر الذي من أجله خلقك الله وأوجدك فأنت العاقل وأنت الموفق وأنت المسدد وأنت الرابح، وأنت الرابح. فأنصح نفسي وإخواني بالحرص على ما ينفع، أملا بقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفع واستعن بالله في حرصك على ما ينفع، لأن الله هو الذي يعينك على أن تحرص على ما ينفعك، يعينك على نفسك، يعينك على شيطانك، يعينك على النفس الأمارة وعلى الهوى، يصرف عنك الشرور ويدفع عنك الضرر ويرزقك قوة ويحبب إليك الخير ويأخذ بيدك إليه، حتى وإن وجدت بعض المتاعب إلا أن الله حبب إليك الخير فتقبل عليه، تعان. فاستعن بالله، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه وصية أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام معاذا وقال له والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فاحرص على هذا الدعاء وادع به كثيرا قبل سلامك، وادع به كثيرا قبل سلامك وسير أوقاتك. وفي حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا بلى. قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فادعوا الله أن يعينك وأن يقويك وأن يحبب إليك عبادته وطاعته والتماس مراضيه ومحابه. قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، داوم على هذا وتجد أثر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين.